بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الحديث الشريف. بعد أيام قليلة وفي الثلاثاء تحديدا القادم، ذكرى وفاة الإمام الصادق عليه السلام، هذا الإمام العظيم الذي له علينا من الحق ما لا يحد بحد. سوف يكون الكلام حول شخصيته وعطاءاته عليه السلام، ولكن في الأسبوع القادم إن شاء الله. كذلك في الأسبوع القادم ذكرى وفاة المرجع الكبير الشيخ الأستاذ ميرزا جواد تبريزي رحمة الله تعالى على روحه المقدسة، ناصر العقيدة، وسوف ألمح له إن شاء الله لشخصيته أيضا في الأسبوع القادم، وفاء بحقه الكبير على الطائفة. أما الكلام اليوم فهو تابع لما تقدم في الأسبوع الماضي. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الآثار السلبية للإنترنت، وقلنا هي أسباب كثيرة، وربما يطول الكلام في استقصائها ويزداد تعقيدا عندما يحاول الإنسان أن يتتبع جميع الدراسات التي تعنى بهذا الجانب. وقد عقب بعض الإخوة الأحبة أنه لماذا لم تذكر الإيجابيات وذكرت السلبيات. في علم البلاغة أن مقتضى الحال هو البلاغة، هو البلاغة. بناء عليه وجدت أن تقديم السلبيات ربما اليوم هو الأكثر مناسبة للحال، وخصوصا من خلال الأرقام التي ذكرتها في الأسبوع الماضي. جانب الإيجاب سوف نتعرض له وهو مهم وكبير، ولكن ما كنت أؤكد عليه أن الإنترنت ليست خيرا مطلقا وليست شرا مطلقا، وإنما هي بين بين وبحسب المضاف إليه، يعني من يتعاطى الإنترنت سواء كان من الرجال أو من النساء، من الكبار من الصغار، من المتعلمين من غيرهم، ممن يعنيه الشأن الأمر وممن لا يعنيه، كل بحسبه يحاكم الواقع. من السلبيات التي ربما فرضت وجودها على الإنسان المدمن للإنترنت هي تنامي حالة العزلة عند الفرد المدمن. الإنترنت حيث أنه ينطوي على الكثير من العوالم، عندما يطرق بابها من خلال النت الإنسان يجد نفسه أمام هذه الآفاق المتكثرة التي لم تطرق له سمعا يوما من الأيام، ولم تتراءى أمام مخيلته ناهيك عن بصره المادي. لذلك تجده يبحر مع هذه العوالم حتى يجد في التفرد والعزلة والانطواء على النفس حالة من الاستغناء عن العوالم من حوله أو عن العالم من حوله. تجده في البداية ربما يتخذ أصحاب وأصدقاء، وربما يتردد على مواقع متعددة، يعني هنا وهناك، ولكن عندما يمسك بأسرار التعاطي مع النت في كثير من جزئياته، لا في جزئياته مطلقا وإنما في كثير من جزئياته، يجد أن مناخ الانفراد هو المناخ الأنسب الذي على أساس منه يتحرك ويبحر. لذلك يجد في العزلة الناصر والمعين له، هذا في بدء الأمر. مع مرور الأيام ما يلبث هذا الإنسان أن يلتفت إلا ويجد نفسه في عالم خاص حدد زواياه ووضع خطوطه المتقاطعة والمتوازية، ثم تتقلص تلك الخطوط المتوازية لتنحني على نفسها راسمة من حوله سجنا خاصا نقشه بيده. هذه تستوجب انطواء على الذات. عندما ينطوي الإنسان على ذاته تتغير الحسابات وتتبدل النظرة للمكاسب. الإنسان يرى المكاسب في بعدها العام أنها تعنيه وتعني الآخرين، ولكن بعد أن يقع رهين هذه المفردة العزلة يجد نفسه لا يتحرك إلا على أساس من الذات، حب الذات. حب الذات يلغي الكثير من المنافع المشتركة، سواء كان ذلك في الجانب العلمي، الفني، المادي، العلاقة، السياسي وما إلى. لذلك تجد أن الأشخاص الذين يعيشون أجواء عزلة، ليس بالضرورة أن يقف الإنسان أو يضع نفسه الإنسان ضمن حدود أمتار معينة، أحيانا الحاكم يعيش عزلة، أحيانا دولة بكاملها تعيش عزلة. عندما تفصل عن المجتمع العام، عن العالم من حولها، المجتمع الدولي كما يعبر عنه، هذه الدولة لابد وأن تدفع ضرائب، والضرائب لا تكون بسيطة بالضرورة. إذن العزلة أمر نسبي. عندما يفصل الأديب عن الأمة هنالك ضرب من العزلة والانطواء، خصوصا إذا مارس العزلة هو على نفسه. تجد هذا النص لا ينبغي أن يقرأ، هذا النص لا ينبغي أن يعرض على ينبغي أن يسمع من الآخرين، ثم يتحفظ وتتشكل مجموعة من الرؤى والتصورات والأفكار والقضايا. أما في حدود الذات، الحاكم عندما يعيش أيضا هذا الجانب الانطواء على الذات، تجده أيضا يعيش عالمه الخاص، يسعى من أجل سلطنة فردية، حتى تجد ذلك الحاكم يستهلك الشعب من حوله لصالح منفعته الشخصية. وأجلى مصداق على هذا الواقع ما جسده طاغية العصر صدام حسين في وقته، استهلك الأمم من حوله، الدول من حوله، ثم لم يجد مناصا أن يستهلك أيضا الأقرب فالأقرب، حتى طالت يده أقرب القرابة منه. هذه حالة طبيعية. الأمر الآخر السلبي أيضا هدم الأخلاق الإسلامية أو زعزعة الأخلاق الإسلامية من جذورها وإسقاط الأعراف الاجتماعية أيضا من جذورها. لماذا؟ لأن النت مفتوح على مدارس متكثرة هي لا تصب لصالح الإسلام بالضرورة، بل على العكس من ذلك تماما. إذا كان لدينا كمسلمين لنقل 3000 موقع تروج للفكر الإسلامي بكل تشقيقاته وألوان طيفه، هنالك مئات الآلاف من المواقع للآخرين مسخرة لمصادرة الفكر الإسلامي. أيضا في هذا الجانب، إذا كانت لدينا مدارس تعنى ببناء الروح على أساس من الخلق الإسلامي الكريم والموروث الاجتماعي الطيب، أقول الطيب تنصيصا لأن هنالك مواريث ينبغي الانقلاب عليها لأنها لا تحمل من الطيب شيئا، بل هي تمتهن المرأة وتسقط حق الابن أيضا، وهذه موجودة. في هذا الجانب أيضا مدارس، هنالك مدارس كثر أيضا تسعى لخلخلة هذه الجوانب التي تحفظ لنا الكثير من الاتزان والتعاطي مع مبادئ الدين الحنيف. هذه الحالة ما الذي يترتب عليها؟ خدش الحياء العام. إذا أسقط الإنسان الحياء من حساباته هان كل شيء عليه. قيمة ما قيمة الإنسان ماء وجهه، أن يحفظ ماء وجهه، هذه قيمة كبيرة. عندما يدخل الإنسان إلى النت وينصهر، لا أقول يدخل مطلقا، وينصهر، ربما يجرجر من حيث يشعر أو لا يشعر، ويسوء الحال عندما لا يكون الإنسان على ثقافة كافية للتعاطي مع هذا الوافد، يعني فيما يعني سيتأثر، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن في هذه السنة ففي التي تليها، إن لم يكن بنسبة كبيرة فبنسبة قليلة، بالنتيجة هي خسران. لذلك يعلق أحد أئمة الأخلاق والسير والسلوك يقول: تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة هو وليد وضع الإنسان، أما في ميزان رب الأرباب الذنب ذنب، فإن عددناه درا فهو درا، وإن عددناه حجابا فهو حجاب، وضعته بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكم تثلب منا الحالة من عدم الثقافة بالمولود الجديد النهد، والانصهار مما يولد العزلة، هل يترتب عليه إلا سقوط مثل هذه القيم وهذه المبادئ؟ لو تم ذلك ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه نمو الجريمة الفردية والجريمة المنظمة. الزمن السابق الجرائم فردية وغير منظمة، لذلك يترك الكثير من المجرمين خيوط الجريمة وراءهم، لذلك تهتدي الجهات الأمنية لإلقاء القبض على كل متصرف بانحراف سلوكي تجاه مال أو دم أو عرض في أسرع وقت ممكن. أما اليوم وقد نظمت الجريمة وتسللت الثقافة البوليسية إلى كثير من الأفراد، وليد ما تقدم من تراكم سلبي في التعاطي مع النت، ما الذي حصل؟ الجريمة بتت تأخذ لباسا تنظيميا من نوع خاص، بحيث يصعب كثيرا على الجهات المختصة أمنيا الإمساك بأدق الخيوط الموصلة إلى القضية، ناهيك عن الخيوط القوية الموصلة بسهولة ويسر. الجريمة المنظمة إذا دخلت إلى مجتمع، ما الذي تعمل؟ لا تعرف لها حدا، فهي لا تقدس المكان ولا تقدس الزمان ولا تقدس الأفراد، تسقط حساب القدسية في هذه الأبعاد الثلاثة. تصور أن إنسانا لا يراعي فيك حرمة مكان أنت فيه، ولا يراعي حرمة زمن أنت فيه، ولا يراعي ذاتك كإنسان. المغذي الممول خطط رهيبة يقف الإنسان حائرا أمامها، لو تصورها خيالا لما تسنى له الإبحار في محيطاتها، ولكنها بين يديه سهلة غير ممتنعة، أزرار يسيرة تحرك بأنامل ناعمة، شيء من الدقة والمتابعة يفك الكثير من الشفرات. إذا أراد الإنسان أن يتوسع في هذا الجانب، ما عليه إلا أن يعمد إلى الدول التي تعيش اكتظاظا سكانيا، حيث ينمو معدل الجهل والفقر، لا تعليم ولا غنى وثروة، غنى في حدودها الدنيا أيضا. اقرأوا عن الجرائم الزمن السابق، جرائم بسيطة، شخص يقتل شخص، يهتك عرض. اليوم الأمور أبعد من هذا بكثير، حتى باتت الجريمة المنظمة في يوم من الأيام تسقط حكومات وتستبدل حكومات، ثم لا تكاد تلك الحكومة الناشئة تلتفت أنها وصلت عبر هذه الجريمة المنظمة لجماعة إلا وأسقط بها قبل أن تبحث عن حل مجدي. الجريمة بهذا الشكل. هنا أود أن أشير إلى شيء جدا مهم وخطير. كلما ضيقنا على الأبناء، كلما دفعناهم للبحث عن مسارات من خلالها يصلون إلى الجريمة بعيدا عن روح المتابعة والرقابة، وإنزال ما ينبغي أن ينزل من عقاب، واتخاذ ما ينبغي أن يتخذ من إجراء من قبل الوالدين في داخل الأسرة، ومن قبل من لهم الأمر في وسط المجتمع، ومن قبل السياسات الدول في حدها التنظيمي. القرابة، أن يطرح ولده الإنسان مشروعا ضمن حدود قرابته، ما لهذه القرابة وما عليها من الإيجاب ومن السلب، هي حسنة ولكنها مكتنفة بسيئتين، مكتنفة بسيئتين. ما لم نضع أيدينا على هذه الدائرة ونوازن بين حالة عدم المتابعة الإفراط أو التفريط الشدة في المتابعة، معنى ذلك الضياع. اليوم من القضايا التي يراجع فيها بعض الأشخاص المعاشرة الغير الشرعية، وهي غير شرعية بالمطلق، بين الأبناء، الولد والولد الآخر، تبقى في حدود السذاجة والفردية إذا كانت في أعمار متدنية، والشارع أيضا يتعاطاها على نحو الحكم الشرعي على أساس منها أنها في هذا الحدود. ولكن عندما يصبح أحد الأطراف المباشرين للعمل اللاشرعي يكون في ضمن حدود دائرة التكليف، يعني انتشار حرمة في أطراف، يعني ترتب آثار أحكام وضعية على مجاوزة هذا الحكم الشرعي، معنى ذلك أن حدا بين ما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن لا يكون قد فرض نفسه. مثلا حرمة زواج هذا الشخص المعاشر الواطن، حرمة زواج ذلك الشخص من أم وأخت وبنت ذلك الولد الموطن. الآن عن طريق الإنترنت علاقات تنشأ على هذا الأساس، بعيد عن دائرة الرقابة. الآن بعضهم يراجع بعض رجال الدين، وأنا منهم، أن هذا الشيء قد حصل. ما الذي يترتب؟ الذي يترتب انفصال قهري بين الزوج والزوجة، لا يحتاج إلى مشروع طلاق نهائياً، لأن العقد أصلا عقد غير صحيح. اللهم الوطئ شبهة، الأولاد يتبعهم حكم أولاد شرعيين. أما أكثر من ذلك ما هو؟ لا ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة البحث عن حلول، وإنما علينا أن نتحرك في مساحة الوقاية. مدرسة أهل البيت تقول الوقاية خير من العلاج، خير من جهتين: أقل تكلفة، أقل تكلفة، وأسرع أيضا في إعطاء النتيجة. على العكس، عندما نهمل الأمر بعضنا ربما يتعالى على الأمور ويأخذ الأمور على نحو من السذاجة والبساطة، حال أنها أكبر من ذلك بكثير، ثم يبحث عن حل بعد أن يكون قد وقع الفأس في الرأس. إذن ينبغي أن نلتفت إلى هذه خدش الحياء العام، خدش الحياء العام. من مصاديق خدش الحياء العام عدم مراعاة المرأة لأصول اللباس في المنزل، وهذا قد تستقيه المرأة من ثقافات واردة. في البيت أبناء ربما يكون في دائرة التكليف، يعني بلوغ. الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، عقل يسقط أحيانا أمام مغريات أو أمام ضغوط، وحالة النطق الموجودة عند ذلك الإنسان، النطق أيضا يكبل ويسقط أمام مجموعة من القيود. المرأة عندما لا تراعي، عندما تجعل الحالة في كفة واحدة من حيث اللباس في عاصمة المنزل وهي الصالة، وفي غرفة نومها، يعني هنالك خدش للحياء الخاص في داخل الأسرة. هذا الخدش سوف يتسع كالنار، يعني لا يوجد إنسان يسعى لحرق جميع ما يمتلك، ولكن أحيانا ربما يكون هو السبب المباشر في الإتيان على جميع مملوكاته. بيده أن يجمع شيئا من الحطب ثم يشعل النار بيده مختارا غير مكره، ويرى في ذلك صلاح للتخلص من نفايات معينة أجلكم الله، ولكن عندما لا يلتفت إلى تلك النار ويترك لها الحكم في أن تأخذ ما شاءت شمالا ويمينا، ما الذي يترتب عليه؟ هذا هو أيضا من الدخيل. وهنا بالمناسبة أنبه على حكم شرعي هام بالنسبة للأخوات. لا إشكال أن الإتيان للمسجد وصلاة المرأة أمر مستحب، ويزداد استحبابه عندما تكون هنالك أحكام شرعية تبين، أو قضايا ذات مساس مباشر أيضا تطرح، أمر جيد حسن. ولكن ألا ينبغي أن تكون المرأة قد راعت جانب الحياء الخاص والحياء العام؟ أحيانا حياء اجتماعي، وأحيانا حياء شرعي. مثلا المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، يعني بتجيل أقلا بتجيل المسجد، ومطلقا يجب عليها أن تتستر عن الأجنبي، لكن آخر جاي المسجد ما هي رايحة السوق حتى يكون مقام الاستعراض عند البعيد من النساء. نفترض من المرأة التي تأتي للمسجد على أنها ملتزمة وتبحث عن حسنات، لا أنها ترتكب الخطيئة. إن كان عن عمد فتلك مصيبة، ومصيبة جدا جدا. وإن كان عن جهل فينبغي أن تتعرف عن أحكامها الشرعية. السؤال عن المسألة الشرعية ليس فقط في حدود الوضوء والصلاة والصيام وما إلى، وإنما حتى في هذا الحد علماؤنا يستفتون ويجيبون. يجب على المرأة أن تحتشم في هذا الجانب، جاية للمسجد يعني مؤمنة متدينة، وما يصير تتسبب هي في غيرها أيضا تتسبب في نفسها. يجب عليها أن تلبس في هذا الجانب. الأمر الأخير من نقاط السلب هو حالة الاكتئاب الملازمة لمدمني الإنترنت. استبيان طرح واستجمعت مفرداته من الوطن العربي من خليجه إلى محيطه. 60% من مدمني الانترنت 60% يعيشون حالة اكتئاب. حالة اكتئاب، شوف روحك انت لما تصير لك قضية وتكتئب لساعات، مو لأيام، لساعات، تسود الدنيا أمام ناظرك، تسقط كل فرص الآمال، يتغير لون المشهد تماما. فما بالك ب60% من شبابنا وفتياتنا يعيشون هذه الحالة، حالة الاكتئاب. هذا كله في هذا الجانب، جانب السلب. أما جانب الإيجاب، جانب الإيجاب أيضا أقسامه كثيرة. ابتدأت بالحديث الشريف أن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. عامل الزمن، عامل جدا مهم، من أهم رؤوس الأموال التي تأتي مع الإنسان منذ ولادته لا يبذل جهدا في تحصيلها. العمر، الزمن، يحسبها شاعر الكنانة ببيته المشهور: دقات قلب المرء قائلة له أن الحياة دقائق وثواني. في حساب الزمن شاعر لم يتجاوز حدود الزمن، ذيل عليه بهذه أن الحياة عقيدة وجهاد. الجهاد أيضا أكبر وأصغر. عامل الزمن عامل مهم. العامل الثاني عامل الوفاء بالعهد والوعد. الوفاء بالعهد والوعد ما أدري شنه يعني معالمه اليوم، إلى أي حد مستحكمة في وسط الأمة. أنت تدخل مع شريك على أساس من وعد وعهد ولا وفاء، وتقرض على أساس الوفاء ولا وفاء، وتعد وتوعد وتعاهد الله سبحانه وتعالى، ولكن يسقط الكثير من ذلك. الأمانة تودع في يدي وفي يدك وفي يد الآخرين، إلى أي حد نتعاطاها على أساس من هذه المفردة المقدسة الأمانة؟ الأمانة أحيانا عبارة عن أولاد في مدرسة، هؤلاء أمانة في يد الأساتذة. أبناؤنا أمانة في أيدينا، شركاتنا أمانة أيضا في أيدينا، الأعمال التي تسند إلينا كوظائف أمانات في أيدينا، بقدر ما نؤديها على الوجه المطلوب بقدر ما نصل إلى نتائج إيجابية، وبقدر ما نتخلى عنها بقدر ما نخسر. في حديث شريف: العدة دين. العدة دين، يعني أنا وعدتك بشيء غير العهد، العدة دين ويل لمن وعد ثم لم يفي، ويل لمن وعد ثم لم يفي، ويل لمن وعد ثم لم يفي، كررها النبي محمد ثلاثا. إذن زمن مهم. اثنين، وفاء فيما نبرم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى من عهود. بعضهم يقول والله أنا عاهدت الله ما ارتكب خطيئة مرة ثانية، ما يصبح الصبح إلا هو على أبواب الخطيئة. تقول له والله سوي لي هذا الغرض المعين، طلع لي فيزة عامل أو عاملة، تروح له يستقبلك من الشارع قبل تدخل للمكتب ماله، الشمس في اليمين والقمر في الشمال. تجي له يوم ثاني قال لك أسبوع الجاي، والله تأخرت الشهر الجاي، والله تأخرت. إنزين، نسأل، هذا الحديث ألم يطرق سمعه في يوم من الأيام؟ الويل يعني فيما يعنيه الطرد عن رحمة الله تعالى، هذا اللي يعني الويل، ثلاث حروف لكن معناها كبير. إذا يطرد الإنسان من رحمة الله ما الذي بقي؟ بقي الشبع. أما الضلع الثالث المكمل لهذين، الإمام علي عليه السلام، أوصيكم أوصيكما الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ولدي، يعني من غير فاطمة سلام الله عليها، وأهلي ومن بلغه كتابي، بماذا؟ بتقوى الله ونظم أمركم، نظم الأمر. كم نحن اليوم في حاجة لنظم الأمر. من أين يبدأ نظم الأمر؟ نظم الأمر يبدأ منذ الصغر. ما عودت النفس تعتدي، يعني تتعوده. الإنسان المنظم في طفولته منظم، في منتصف عمره منظم، في نهاية حياته. الإنسان المغربل المبروء المربوك في بدايات حياته سوف يستصحب هذه الحالة قهرا معه إلى آخر أيام حياته. أنت أحيانا تزرع هذه الحالة في الطفل منذ الصغر وتسأل وتتعاهد، أحيانا تأتي بالتعليم. اليوم هناك أصول مدارس تدرس في الجامعات، تدرس فن نظم الأمر. ولكن السؤال، هل نظم الأمر دراسة أم تربية وسلوك؟ تربية وسلوك. العوام يختصرون هذه في مثال بسيط من واقع الحياة، الطابع يغلب التطبع. يقولون كواحد بيصير خوش آدمي، بيعدل من اسلوب التحية والاحترام، بنظم من واقعه من لباسه من أموره، يوم يومين يبطل، ما يقدر ما يقدر. وحتى مع العبادة، واحد يقول مع الله أنا خلاص بعد راح أنظم أموري وراح أنام مبكر وراح أقعد أصلي وما راح أفرط في صلاة، إذا عندي شغل بأخر، إذا عندي أمور برتب، يوم يومين شهر زمان حسب طول النفس والوقود الموجود عنده، بعدين يبطل ما يقدر يستمر، لأن شيء جديد يبي يطبع على شيء ما ألفه. واحد مثلا تفاجأ تدخل الغرفته، يقول ليش الغرفة مو مرتبة؟ خلاص يتخذ مع نفسه قرار يرتب غرفته. ترضى ولدك يوم أسبوع أسبوعين تعال عود مرة ثانية، الأمور أسوأ من السابق. يعني مثل مثال بسيط من حياة نحن نعيشه. واحد عنده افترض جسم كبير، يريد يخسس من هذا الجسم، يقلل من وزنه، يروح يطب طبابة، غمض فتح، وإذا قدامك شبح مو الشخص الأولي تماما غيره. عود بعد يغيب عنك فترة من الزمان تشوفه تقدر تطالع فيه هو ذا نفسه ولا هو غيره. طبع وتطبع. الطفل إذا تعاطاها من البداية، إذا شاف أمه وأبوه يعيشون حالة من النظم والترتيب، المطبخ مرتب، غرفة النوم مرتبة لها واقعها الخاص، مكتبه، مجلسه، صالة بيته، إذا أكو نظم وانتظام، ماكو ربك إرباك، ينغرس في ذهنية تربية سلوك، ما ينتظر أحد يقوم لهذا الجانب بعدين. أما إذا صارت الأمور لا تمشي على رتب أوراقك وقت الحياة والاستحياء، بعدين شلون؟ واحد يسافر مع واحد في سفرة، في حاج في عمره، ينهى ثقيلة عليه، أسبوع أسبوعين ينهى ثقيلة، وين كان حجنا هالأيام كلها أسبوع واحد أسبوعين ماكو، وعمرتنا كذلك. ليش؟ لأن بيجاري الناس اللي وياه بالغرفة. أحيان يصير عنده حالة من التأثير أقوى من الجماعة المنظمين، وش يصير؟ يأثر عليهم، بدل ما يكتبون الزينة اكتسبوا الشينة. النظم والانتظام عامل، الوفاء بالعهد والوعد عامل، المراهنة على الزمن عامل. إذا اكتملت هذه الأمور الثلاثة نأتي إلى نقاط الإيجاب في النت، شنهي نقاط كثيرة نعرض لها إن شاء الله في القادم.